بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، هذا الدرس الرابع من دروسنا في قراءة كتاب شرح الأصول الستة للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. والأصول الستة رسالة طيبة نافعة جامعة لشيخ الإسلام مجدد دعوة التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وسائر علمائنا، والشرح والتعليق والشرح للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. ونحن نضيف بعض الإضافات من خلال القراءة وسرد كلام الشيخ. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام بهذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتسوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل ذكره الشيخ المصنف رحمه الله، وهو في بيان ما هو العلم، ومن هم العلماء، وما هو الفقه، ومن هم الفقهاء، ومن هم المتشبهون بهم. هذا أصل من الأصول التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ما هو العلم، ومن هم العلماء، وما هو الفقه، ومن هم الفقهاء، ومن هم المتشبهون بالعلماء والفقهاء. قال الشارح حفظه الله الشيخ صالح: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذا لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل، فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد. يعني تقول علم الطب، علم الهندسة، علم الأحياء، أما أن تقول العلم فيقصد به العلم الشرعي. إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم. صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهلا، لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير، لأنه مجهود بشري خلاف العلم الشرعي فإنه من الله. فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل. أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة. لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته، ويعرفون حقه سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط. أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع. نعم، أخشى الناس لله عز وجل العلماء، لأنهم عرفوا قدر الله وعظمة الله عز وجل. قول المصنف: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال الشارح حفظه الله: المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، إنما يحاكي أهل العلم ويتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة، لأنه يقول على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم. هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، هذا يفسد البلدان نصف الفقيه، وهذا يفسد اللسان نصف النحوي، وهذا يفسد الأبدان نصف الطبيب، وهذا يفسد الأديان أي نصف المتكلم. نعم، نضيف بعض الأمور. ذكر المصنف رحمه الله أصول في هذه الرسالة، بدأها بالتوحيد، ثم سن بالاجتماع وعدم التفرق والتشرذم والاختلاف، ثم ثلث يعني الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمور. الاجتماع يكون على الكتاب والسنة، ثم السمع والطاعة لولاة الأمور، والأصل الرابع الالتفاف حول العلماء الربانيين. فيكون توحيد أصل أول، توحيد أصل ثاني، اجتماع على الكتاب والسنة أصل ثالث، التفاف وسمع وطاعة لولاة الأمور في المعروف الأصل الرابع الالتفاف حول العلماء الربانيين. نعم، قوله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، الحذر من أشباه العلماء المتشبهين بالعلماء. قال الشيخ الجامي محمد أمان الجامي رحمه الله في شرحه على هذه الرسالة، شرح الأصول الستة، قال: التشبه نوعان. التشبه النوع الأول التشبه، نكتب هذه الإضافات، قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة أي الأصول الستة: التشبه نوعان، التشبه بأهل العلم في أخلاقهم وفي علمهم وفي دعوتهم وفي سلوكهم، محاولين أن يكونوا مثلهم، هذا نافع، محاولين أن يكونوا مثلهم هذا نافع، كما قيل: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال سلاح. هذا إذا كان بمعنى التأسي بهم. نعم، التشبه بالعلماء بمعنى التأسي بهم في أخلاقهم وفي علمهم وفي دعوتهم وفي سلوكهم، هذا نافع وينفع الإنسان. النوع الثاني من التشبه إذا كان مجرد المحاكاة بالاسم وبالألفاظ والدعايات، هذا الذي لا ينفع أو لا يجدي صاحبه، هذا الذي لا ينفع. إذا كان مجرد المحاكاة، يحاكي يعني فقط بالاسم أو باللفظ أو بالدعاية، هذا الذي ذمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الذي لا ينفع صاحبه. نعم، هذا كلام الشيخ أمان الجامي رحمه الله. فضل العلم يعني كبير، جاءت فيه الأحاديث والآيات الكثيرة في فضل العلم والعلماء. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأنهم أفتوا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا، أي أضلوا غيرهم، عافانا الله وإياكم. فمن الأصول أن يعرف الإنسان قدر العلم وفضل العلم وقدر العلماء، العلماء الربانيين لا المتشبهين بالعلماء. قال المصنف رحمه الله: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. قال الشارح: الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم، بدأها من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختمها بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقال ويوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته، وهم 12 سبطا، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية يسمون السبط بمثابة القبائل في العرب. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. السبط يعني بمعنى القبائل، السبط بمثابة القبائل في العرب. قال الشارح للمصنف: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام، في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. قال الشارح: نعم، جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه، وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير. وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله أو غيره عرفت هذا. نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني سلك، وهذا يعني مجرد سلوك طريق للعلم، هذا يسهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة. فالعلم له فضل كبير، والعلماء لهم مكانة، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا الدرهم ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال المصنف رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفهوه به إلا زنديق أو مجنون، أي عند هؤلاء الملبسين المتشبهين بالعلماء. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. قال الشارح حفظه الله: صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات، لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكايات. نعم، هؤلاء أهل البدع يكرهون أو ينفرون ويبعدون الناس عن العلم. لماذا؟ لأن العلم يكشف باطلهم وانحرافهم، العلم يكشف ما هم عليه من البدع والضلالات، ولذلك ينفرون الناس عن العلم ويبعدون الناس عن العلم وعن كتب السلف الأوائل رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال الشارح: فقولهم يعني وصار العلم عندهم أي عند هؤلاء المبتدعة قال فلان وقال فلان وحكايات، كقولهم إن القبر الفلاني ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا، وهذا علم هؤلاء. أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أهل العلم وبينوا أنها مكذوبة، قبرها يعني دفنوها وبينوا أنها مكذوبة، فتجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيدا ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، يعني يأتوا بالأحاديث الموضوعة ويصححوها حتى لأنها يعني يجعلها توافق هواهم وبدعهم، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد المعتبرة يتركونها لأنها ليست في صالحهم بل تكشف عوارهم. يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما. أما إذا خلط بينهما أي بين الحق والباطل فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. لابد من التمييز بين الحق والباطل وبين أهل السنة وأهل البدع، لأنه يخالف ما هم عليه. يعني من يتفوه بالعلم يتهمونه أنه زنديق أو مجنون، يعني صار الذي يدعو الناس للعلم الناس يقولون عليه زنديق أو مجنون لأنه يخالف ما هم عليه. فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، ومن تفوه به أي تكلم به فهو مجنون أي في نظر أهل البدع، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا. نعم، لأن العلم الحقيقي العلم الصحيح علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يكشف عوار أهل البدع والمخرفين والمبتدعين والقبوريين والحزبيين وأهل الجماعات الحزبية والسياسية ونحو ذلك، يكشف عوارهم. ثم قال المصنف: وصار من أنكره رحمه الله، وصار من أنكره وعاداه وصنف بالتعديل منه والنهي عنه والفقيه العالم. قال الشيخ الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من صنف بالتعديل من العلم النافع ومدح العلم المذموم ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه، يعني الذي ينشر في الناس علم السلف وعلم الكتاب والسنة يقولون أنه مجنون أو زنديق، والذي يحذر من علم السلف و كتب السلف وعلم الكتاب والسنة عند هؤلاء أنه هو الفقيه وهو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح وهذا جاهل وهذا يريد أن يفرق الناس، إن نريد التجميع لا نريد التفريق، أي كلام أهل البدع. يقولون إذا دعوت الناس إلى التوحيد والسنة فرقت الناس ويعني أغضبت أهل الفرق والجماعات الأخرى، وهم يقولون إن نريد التجميع لا نريد التفريق، أي التجميع ولو على الباطل، ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من الخبيث، وهذا محال لأنه لا يحصل اجتماع على الباطل. نعم، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ونتفرق على الحق أفضل من أن نجتمع على الباطل، فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل وإنما يحصل الاجتماع على الحق. والشاعر يقول: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب، إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. فالاجتماع لا يكون إلا على الحق، إلا على الكتاب والسنة وفهم السلف رضي الله عنهم. أما أن نجتمع على جهل وعلى بدع وعلى ضلال فهذا لن يحدث، وإنما يكون يعني من التلبيس والتدليس على الأمة. نقف عند هذا القدر ونكتفي بهذا القدر. نقف عند الأصل الخامس. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.